السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء وتتجدد معه موجبات الحمد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من هذه اللقاءات المتتابعة مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وبارك فيه. وهذا لقاؤنا 45 المصادف لليلة الجمعة 18 من شهر صفر الأغار 38,400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب وأن ينفعنا بما يقول وما يجيب وما يوجه. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص باع بضاعة لآخر وأعطاه دفعا مسبقا قيمته 3,000,000 سنتيم، واتفقا أن يأخذ البضاعة بعد أسبوع ويكمل بقية المبلغ، لكنه بعد مضي الأسبوع تراجع هذا المشتري عن الشراء، فقال له البائع: إن هذه البضاعة هي الأخيرة في المحل، وقد جاء من يشتريها غيره فلم يبعها منه بصفته دافع بصفة الأول قد دفع عربونا، فكيف العمل الآن؟ وإذا اتفق على اقتصاص مبلغ من العربون بالتراضي فهل هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء وإتاحة هذه الفرصة للإفادة والاستفادة من إخواننا في هذه الحصة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا فيها، والتي نستمع فيها مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا جميعا فيها. وقبل أن أجيب على السؤال الأول الذي طرح، أود أن أنبه على مسألة متعلقة بالحصة الماضية في جوابي على السؤال الأول وردي على ذلك الداعي الدجال الذي أفسد في أرض الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شره وشر أمثاله، كما نسأله جل وعلا أن لا يكثر منهم في هذه الأمة المباركة. وهذا التنبيه متعلق بما نقلته عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما جاء الحديث عن غربة الإسلام وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا، وكنت نقلت ظنا أن هذا من كلام الشيخ الألباني، وهذا من مساوئ إحسان الظن بنقول الآخرين، وهذه ينبغي أن نتنبه لها جميعا، أن الإنسان لا يكتفي بالنقل عن غيره وإن كان يحسن الظن به، لأن إحسان الظن بالغير شيء، والتثبت في النقل وخاصة في مثل هذه الأمور شيء آخر. وإن كان الكلام متعلق بإمام من أئمة الإسلام فهذا كذلك ينبغي أن يتثبت فيه، لأنه لا يجوز لإنسان أن ينسب لغيره كلام غير كلامه، هذا ليس من الأمانة العلمية. إذا أخطأ في النقل فلا حرج في ذلك، وإذا علم وتبين من الأمر فالواجب عليه أن يبين، ولا يحسب هذا ولا ينقل هذا عنه كما هو نقل عن غيره ويظن الناس أن هذا من كلام الشيخ، والحقيقة أنه ليس من كلامه. تعليق الذي ذكرته وإن كان صائبا وحق، إلا أننا لا يصح لنا أن ننسبه إليه، لأنه لم يقله بعد الرجوع إلى الصحيحة وإلى موضع الحديث، لم نجد ذلك الكلام، فننبه إخواننا على هذه المسألة. ورحم الله جل وعلا الشيخ الألباني ونفعنا والمسلمين جميعا بعلمه وبآثاره العلمية الطيبة. أما عن السؤال الأول في هذا اللقاء والمتعلق بهذه المعاملة المالية، والتي كثيرا ما تقع بين الناس في أيامنا هذه الأخيرة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، هذا مفاده أن هذا الشخص باع بضاعة لغيره ودفع له المشتري ثمن. في السؤال، في بداية السؤال قال السائل دفع له مسبق، ولا بد أن نفرق بين الدفع المسبق وبين العربون. العربون في الحقيقة ليس دفعا مسبقا، يعني الإنسان يدفع عربون على أساس أنه يعطي ضمان للبائع أنه سيأخذ عنه هذه البضاعة أو يشتري منه هذه البضاعة. وقد اختلف العلماء في حكم العربون، والصحيح صحة هذه المعاملة أو صحة هذا البيع، البيع بالعربون، لأن هذا من المعاملات ومن البيوع التي كانت معروفة قبل الإسلام. والقاعدة في باب المعاملات، القاعدة في باب المعاملات هي الحل ما لم يرد دليل التحريم، وخاصة في مثل هذه المعاملات التي ثبت أنها كانت من المعاملات المعروفة عندهم قبل الإسلام ولم يرد دليل يحرمها، والاختلاف هو في الدليل، يعني ورد دليل ولكن حديث لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أخذ بهذا الحديث قال بتحريم هذه المعاملة أو هذا النوع من المعاملة، ومن لم يثبت الحديث عنده وهذا هو الصحيح بقي على الأصل وهو جواز العربون. أما إذا كان دفع مسبق يعني ليس عربون، يعني إذا قلنا بجواز العربون في هذه المعاملة، البائع إذا أخذ العربون والمشتري ذهب ولم يرد هذه البضاعة لا يكون ملزما برد العربون إليه، إلا إذا تفضل من نفسه، يعني هو من نفسه تفضلا رد عليه ذلك المبلغ لما طلب الإقالة من هذا البيعة. أما في الدفع المسبق هذه الآن أمر آخر، يعني يكون هذا بيع، البيع تم والدفع مؤجلا، حتى وإن كان جزء منه مؤجل، والحكم في هذا نقول ربما للغالب، يعني في إطلاق هل هو مؤجل أو نقدا، إذا كان الغالب يعني في السعر هو المؤجل يعني يصدق أن نقول الدفع مؤجل، يعني لم يسدد له ثمن هذه البضاعة. وهذه معاملة لا غبار عليها، لأن مثل هذه الأمور جائزة وتقع بين الناس، والناس يحتاجون إليها كثيرا خاصة في هذا الزمان. فإذا كان الأمر كذلك هذه تعتبر بيعة، والبيعة تمت، والإنسان إذا وقع في مثل هذا اشترى أو باع يعني تمت البيعة، وأراد المشتري أن يعود فيها عليه هذا ما يعرف في البيوع بالإقالة أو طلب الإقالة، يعني يطلب من البائع أن يقيله من بيعته، بمعنى أنه يتفق معه على إبطال هذه البيعة. والإقالة الصحيح من كلام أهل العلم إمضاؤها يعود إلى البائع، يعني الرضا فيها يعود إلى البائع، مخير إذا أراد أن يقيل هذا المشتري من هذه البيعة أقاله. ومثل هذا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. هذه السماحة التي تكون في المعاملات التجارية بين المسلمين، حتى تبقى تلك المودة وتبقى تلك الألفة وتلك العلاقة. ولهذا الواجب على المسلمين جميعا في مثل هذه الأحوال أن يتعلموا فقه البيوع، خاصة فقه البيوع، لأنه من أكثر المعاملات انتشارا بين المسلمين. فإذا كان الأمر إقالة وعلى حسب سؤال السائل، يعني في بداية السؤال هو إقالة، لأنه في البداية أفهمنا أنها إقالة، وفي نهاية السؤال عاد ورجع وأفهمنا أمرا آخر أنها عربون، لما قال ولم يبعها له بصفتك دافع عربون عنها. فإذا بنينا على أول السؤال قولوا هذا بيع وليس هذا الدفع دفع مسبق، يعني من ثمن المبيع، وبه يكون البيع تم، وليس بيع عربون. أما إذا كان هذا يعتبر دفع مسبق، فإنه إذا رضي البائع بالإقالة رد عليه ما دفع له، يعني من المبلغ المسبق اللي هو 3 ملايين. أما إذا لم يرضى بهذه الإقالة ولم يوافق عليها، فالواجب على المشتري أن يسدد له باقي الثمن. ونحن ننصح إخواننا دائما وأبدا في مثل هذه الأمور، يعني المعاملات المالية، أن يسعوا دائما وأبدا للحفاظ على العلاقة الأخوية وعلى المودة التي تكون بين المسلمين، حتى لا يكون مثل هذا التعامل المالي سببا للقطيعة أو للشحناء أو البغضاء بين المسلمين، وهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالآن السائل أو المتعاقدين فيما بينهما يتفقان هل هذا عربون أو بيع، أو بيع بدفع مسبق أو بدفع جزء مسبق من ثمن المبيع. فإذا كان الأمر كذلك فقد جاءهم الجواب عنه. وإذا كان يعني عربونا، البائع ليس ملزم بأن يرد العربون لصاحبه، وإذا رده تفضلا منه هذا دليل على سماحته وحسن معاملته لإخوانه. وإذا لم يرد له المشتري ليس له أن يطالب بالعربون، لأنه ليس من حقه. وإذا كان الأمر الثاني أنه بيع على التفصيل الذي ذكرناه، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذه سائلة تقول: تزوجت من رجل وبعد مدة وبالضبط بعد أن أنجبت منه ولدا اكتشفت أنه من الشيعة الرافضة، وذلك في يوم عاشوراء، فهل زواجي منه صحيح؟ وما حكم الولد الذي أنجبته منه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الأسف الشديد، يعني ونحن نسمع مثل هذا السؤال، وأن مثل هذا السؤال يطرح في بلدنا ومن أهلنا وإخواننا من وأخواتنا في هذه البلاد السنية التي طهرها الله تبارك وتعالى من أرجاس هؤلاء الأخباث واقتلع جذورهم من أرضنا الطيبة التي وطئتها أقدام صالحين من هذه الأمة من التابعين الفاتحين الذين تربوا في مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي هؤلاء أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لينشطوا ويظهروا في بلادنا، بل وصل بهم الأمر أن يتزوجوا من حرائرنا ومن بناتنا وأخواتنا، فإلى الله جل وعلا المشتكى. لا شك ولا ريب أن هذه الطائفة المارقة، هذه الطائفة الضالة الفاسدة في معتقدها والمنحرفة في منهجها، والتي ما دخلت أفكارها وعقيدتها بلاد من البلاد الإسلامية إلا وعمها بعد سنوات عمتها الفتن والمصائب والاقتتال وما إلى ذلك من هذه الموبقات التي نعيشها اليوم فيما يقع في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن، التي ما كانت على عقيدة الشيعة الإمامية أبدا، والآن بدأ هذا الشر وهذا الوباء ينتقل حتى إلى مغربنا، إلى مغربنا وإلى بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم. فأقل ما يقال فيهم، وخاصة هؤلاء الذين هم الآن أتباع للشيعة الإمامية ومراجعهم هي تلك المراجع المشركة من المعممين في العراق وفي الشام، والذين يرجعون إلى كبار شياطينهم في إيران، هؤلاء لا شك ولا ريب لا يختلف اثنان ولا يتناطح كبشان في موضوع وقوعهما في الشرك، الشرك الأكبر في تلك التوسلات وتلك الاعتقادات وتلك الاستغاثات. ودائما وأبدا نسمع نماذج جديدة من هذا الشرك الأكبر، نعوذ بالله جل وعلا من سخطه، لأن الشرك كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه هو الذنب الأكبر وهو الظلم الأعظم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا كان الأمر كذلك فهؤلاء المتشيعة لا شك ولا ريب أنهم مشركون. وأنا أتحدى أي واحد يثبت أو يدعي عكس هذا الأمر بما فيهم يعني كبراؤهم يعني من معمميهم وما دونهم. إذا كان هذا الأمر في الكبير والصغير تبع للكبير، وخاصة عند هذه الطائفة، هذه الطائفة التي فيها تقليد، يعني لا يقال فيه تقليد أعمى، يعني أعمى وأصم وأبكم، الواحد منهم كأنه بهيمة أو البهيمة أفضل منه في ذلك الغلو في أئمتهم وكبرائهم. هذا الغلو يعني ما هوش في الأئمة الاثني عشر فحسب، بل في كل، يعني هم بدأوا ببدعة الإمامة ثم انتقلوا من بدعة الإمامة إلى بدعة ولاية الفقيه التي ابتدعها شيطان من شياطين هذا الزمان، وهو الخميني الهالك، له من الله ما يستحق. وأتباعهم يعظمونهم ويمجدونهم ويعتقدون فيهم الاعتقاد الذي لا يعتقد إلا في الله رب العالمين. وما ذلك القول المشين الباطل الكفري الذي خطه الخميني بيمينه؟ إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا دليل ونموذج عن هذا الشرك العظيم الذي الأتباع فيه من وراء الرؤوس كالبهائم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهم يعني في طقوسهم، كل طقوسهم طقوس بهيمية، طقوس بهيمية، زحف على الأرض كالزواحف، نباح فوق الأرض كالكلاب، عويل، وما إلى ذلك من هذه الطقوس التي شوهوا بها صورة الإسلام، والإسلام بريء منها وبريء من جميع هذه الشركيات وهذه المظاهر المشينة التي عندهم أو عند المتصوفة أو عند غيرهم من هذه الطوائف المنحرفة المخالفة لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه، تركها على نقية بيضاء، تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا أولا وأنا أتكلم يعني أجد مرارة في نفسي وتمزقا في قلبي أن وصل الأمر أن نسأل مثل هذه الأسئلة، فالله المستعان وإليه المشتكى. هذه الأخت التي ابتليت تورطت أو ورطها أولياؤها، لا بد لك يا أختي، وأنا أجيبك كأنني أكلم واحدة من بناتي أو أخواتي، واجب عليك أن تتخلصي من هذا الرجس الذي ابتليتي به. أنا أولا أطلب من هذه الأخت أو من أوليائها أن يجلسوا مع هذا الرجل، لعله غرر به، لعله استغفل، لعله ينصحوه نصيحة يخلصون فيها لله تبارك وتعالى، مشفقين عليه، يبينون له خطورة ما هو عليه وفساد ما هو عليه من هذا المعتقد الفاسد الخبيث، ويقيمون عليه الحجة بهذا الأمر. فإن أبى ويحذروا شأنه وأمره، لأن القوم أهل كذب وافتراء وتقية قد يكذب عليكم وحقيقة أمره على ما كان عليه. فإذا تبين صدق رجوعه وتوبته فلا على هذه الأخت أن تبقى معه، ولكن بشرط أن تعيد عقدها معه، لأنها عقدت أول ما عقد إذا كان شيعيا قبل أن يعقد عليها، هذا عقده باطل لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهؤلاء زوجوها، الله عز وجل قال لا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم أو أخواتكم للمشركين، وهؤلاء زوجوهن وقعوا في معصية ربهم في هذا الأمر، فالواجب عليها أن تعيد. أما إذا لم يتب ولم يرجع ويصبح لزاما عليها وواجب عليها أن تختلع منه وأن تفارقه سلامة لدينها ولعقيدتها، لأنها لا شك ولا ريب سيؤثر فيها. والله جل وعلا حرم علينا أن نزوج لأهل الكتاب الذين أباح لنا أن نتزوج نساءهم، لأن الرجل يؤثر في المرأة، ولهذا المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكتاب نصرانيا كان أو يهوديا، فكيف بالمشرك، فكيف بالمشرك أو الملحد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وأسأل الله جل وعلا أن يخلصك من هذا وأن يرزقك صالحا من الصالحين. أما عن الولد فالولد لا شك ولا ريب أنه ينسب إليك، لا شك ولا ريب أنه ينسب إليك، وإذا كان هو حتى لو كان الزواج بعقد فاسد ينسب إليك، بل حتى لو كان يعني بغير عقد يعني بزنا ينسب إلى أمه، كما جاء في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا يقول بعض الناس عند حصولهم على رخص البناء من طرف الجهات المسؤولة يستفيدون من وثيقة تمكنهم من شراء الإسمنت من المصانع بسعر أقل من سعره في الخارج، ولكن نظرا لتأخر الحصول على الإسمنت من تلك المصانع لكونها تستعمل نظام الدور مما يؤدي إلى الانتظار ربما لستة أشهر أو أكثر، فبعضهم يشتريه من الخارج ثم إذا بلغ الدور عليه باع تلك الوثيقة لمن يحتاج الإسمنت فيقوم باستخراجه هو يعني المشتري، فما حكم بيع هذه الوثيقة؟ وهل يجوز لصاحب الوثيقة أن يخرج الإسمنت من المصنع ثم يعيد بيعه حتى يعوض بعضا من أمواله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة التي في الحقيقة أصبحت ظاهرة من الظواهر في باب المعاملات في هذه الأزمنة المتأخرة، أسباب مثل هذه المعاملات يعني هذا ليس موضوعنا، ولو دخلنا فيه لطال بنا المقام، ولكن الناس لما أصبحوا لا يتورعون في هذا الباب ولا يتحرون الحلال فيما يتكسبون وفيما يدخلون على أهليهم وأولادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام، وما كان من مثل هذه المعاملات المحرمة. فالواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في كسبنا، يا من لا تتحرى الحلال في كسبك، اعلم أن لقمة الحرام التي تدخلها جوفك أو جوف أحد أبنائك أو زوجاتك تكون سببا لحرمانك من استجابة الدعاء، سببا لحرمانك من البركة، البركة في الرزق والبركة في الصحة والبركة في الأوقات، وسببا، وهذا أمر عظيم، وسببا لحرمانك من استجابة الدعاء. فمن كان مأكله من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، قال عليه الصلاة والسلام بالاستفهام الإنكاري، يعني مثل هذا كيف يستجيب الله له؟ دليل على أن الله جل وعلا لا يستجيب لمن هذا حاله وهذا كسبه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نحن الآن نرى هذه الحالات التي نعيشها من أمراض وأوبئة، من جفاف في بعض المناطق، السبب فيه من بين أسبابه هو مثل هذه الأمور، مثل هذه المحرمات التي نقع فيها ولا نتورع منها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمثل هذه المعاملة فيها صورة فقط جائزة ما دام أن صاحب رخصة البناء يستفيد من هذه، نستطيع أن نقول يعني أنها أصبحت في زماننا مزية، لأن الأمور من المفروض أن تكون عادية، المصنع يصنع الإسمنت، والمصانع عندنا والحمد لله كثيرة. كان في يوم من الأيام يعني لما خرج المستثمر من بلدنا ربما ترك مصنعا واحدا في الجزائر كلها أو اثنين، والحمد لله الآن راهي مئات المصانع ومصانع كبيرة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، والواجب أن نشكر الله عز وجل على نعمه بالاستزادة من طاعته والتقرب إليه، لا بالوقوع فيما يغضبه ويسخطه تبارك وتعالى، لأن مثل هذه المعاصي والموبقات ترفع عنا البركات، والله المستعان. فقلت للمعاملة الجائزة في هذا الباب هو أن صاحب هذا الامتياز، يعني لما يعطى هذا كما يسموه عندنا أصحاب البون، هذا البون هذا يروح يكلف من يخرج به الإسمنت وياخذ مصاريفه، يعني اللي يستحقها من هذا، ثم ياخذ هذا ويبيعه لاصحاب المحلات او اصحاب بيع المواد، مواد البناء، ويستفيد ما اراد، لانه هذا ملك له، والامتياز هذا كذلك ملك له، يستفيد هو منه، ولا يجوز له بيع ما يعرف بهذا ليبون هذا. والناس داروا ثروات كبيرة بهذا المعاملة المحرمة. وأنا أذكر يوم من الأيام أن أحدهم سألني هذا في الحج، وهو من أرباب مثل هذه المعاملات، ونصحته في هذا الباب، وكنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي كسبه، لعل الله عز وجل أن يكون نفعه بتلك الموعظة وتاب عن هذه المعاملة. هذا الجواب على هذا السؤال، وأطلت فيه لأني أنا كنت قاصدا ذلك، يعني أن أنبه إخواني إلى خطورة هذا الأمر، وحتى نتقي الله جل وعلا في كسبنا وفي رزقنا، حتى ترجع البركة إلى أرزاقنا، وحتى نحفظ حلالنا ونحفظ ذريتنا، والله هو ولي التوفيق، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله. يقول موظف في شركة عالمية، تقوم شركة، يقول تقوم شركتنا بتغطية مصاريف العلاج بكافة أنواعه عند الأطباء الأخصائيين، وذلك عن طريق صندوق تساهمي تدفع فيه الشركة 50% و35% تدفعها الخدمات الاجتماعية و15% من طرف الموظفين، وهؤلاء الموظفون يدفعون على حسب رتبهم ودرجاتهم في الشركة من 400 إلى 1000 دينار على اختلاف رتبهم. وللعلم فالموظف غير ملزم بالاشتراك في هذا الصندوق، ولكن 5% من هذه الاشتراكات تدفع إلى شركة للتأمين للاستفادة من منحة الوفاة، فهل يمكن المواصلة في هذا الاشتراك مع إنكار التأمين؟ يقول أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا بعد الاختصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بالمناسبة فقط ننبه الإخوة أنهم يحاولوا يختصروا الأسئلة، لأنه إحنا في السؤال ما تهمناش بزاف هذه التفاصيل المتعلقة بهذه المبالغ، يذكر أصول المسألة ويمشي فيها حتى نستطيع يعني أولا أن نجيب على السؤال وأن نلم بجوانبه كلها. فإذا كان يعني سؤال يأخذ مثل هذا السؤال أخذ صفحة ربما برمتها، ربما نجي ونقرأ السؤال آخره ينسينا أوله. المهم هذا السؤال كله يدور في ما يعرف الآن بعقود الضمان، عقود الضمان الموجودة في زماننا والتي ابتلينا بها جميعا، ونستطيع أن نقول لم يسلم منها أحد. وعقود الضمان بأنواعه كلها، ومن أنواع الضمان الاجتماعي على يعني اختلاف هذه التسميات. الضمان الاجتماعي يعني يدفع المشتركون في هذا الصندوق أو في هذا النوع من الضمان يدفعون مساهماتهم واشتراكاتهم على اختلاف في المقادير وفي الأقساط، يدفعون ثم في النهاية يستفيد منها من يستفيد منها. والقول الفصل في هذه المسألة المتعلقة بعموم الضمان أن العلماء يعدونه من عقود الغرر. عقود الغرر لأن الإنسان يدفع ولا يدري ما سيجنيه من هذا الدفع، وإحنا في المعاملات الشرعية ما عندناش غنم على حساب غرم، وإذا كان هذا دليل على أن هذه المعاملة مردودة شرعا. الإنسان يدفع ويعلم ما يدفع ويعلم كذلك ما سيجني من دفعه هذا، والأمور تكون واضحة في المعاملات لا غموض فيها ولا لبس. وهذا الأمر هذا غير متحقق في هذه الأنواع من الضمانات، كون هذه المساهمات التي ذكرها السائل من ما يدفعه الخدمات الاجتماعية وما يدفعه الموظفون، واستثنى من بين هذه المدفوعات كلها قال ما يدفعه الموظفون ليس إلزاميا، فما أدري كيف يكون ليس إلزاميا. والناس يعني لو نكون احنا 5 موظفين نقول يا جماعة والله كل واحد منا يتطوع ويدفع مبلغ ونجمع في النهاية مبلغ نعطوه لمن يحتاجه منا، ثم نقول هذا ليس إلزامي، يدفع فينا واحد فقط والبقية يقولوا مادام ليس إلزامي نحن لا نشارك. أيعقل بعد ذلك أنه هذا الواحد الذي شارك يدفع شيء وكل مرة يأخذ واحد من أولئك الأربعة الذين لم يشاركوا. هذا ما لا يكون أبدا، ليس لا من المنطق ولا من العقل ولا. ولهذا مثل هذه الأمور الواجب أن نتركها على 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 حقيقتها، أن نتركها للأمر إذا كان من الخير، للأمر بالترغيب وحث الناس عليه كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أمره بذلك، حرض المؤمنين على القتال ولا تكلف إلا نفسك، هذا في أمر من الأمور العظام، فكيف بما دونه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويرغب الصحابة في الخير، يرغب الصحابة في الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يبادر الصحابة ويتسارعون. لما جاء وفد مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهر عليهم تلك الفاقة وتلك الحاجة، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. أول من بدأ الصدقة جاب حفنة من علف، هذا كوش عنده، ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصحابة لما رأوا هذا الرجل بدأوا يتتابعون ويتبعون هذا الرجل، واجتمع كوم كبير من الصدقات. قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذه مناسبته، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. فالشاهد يا إخوان، مثل هذه الأمور الاجتماعية الخيرية الناس يترغبون فيها. إذا جاءت هذه التنظيمات وجاءت هذه المعاملات التي في الحقيقة أخذناها عن غيرنا، عن الغرب فيما سنوه من أنواع الضرائب وأنواع المكوس وأنواع الضمانات، وهذه في الحق كلها ترجع لهذا الأمر، صلى الله عز وجل عفو العافية. فخلاصة لما ذكرت في هذا السؤال الطويل، نقول لك يا أخي، إذا كانت هذه الضمانات باختيارك فلا تدخل فيها، وإذا كنت ملزم بها مجبر عليها فنقول لك لا خيار لديك، ولا نقول اترك العمل لأجل ذلك، لأنك أينما ذهبت وجدت نفس الشيء ونفس المعاملة. ولا نستطيع لأن نقول للناس الآن لا يتخذ أحدكم سيارة، لأن أصحاب السيارات كلهم ملزمون مجبرون على دفع هذا التأمين عليها، ونقول للناس يعني اكتفوا بما يعرف عند العوام، يعني التأمين الشرطي ولا لاسيرونس على بوليس، اللي هي أرخص أنواع التأمينات من باب رفع الحرج والضرر عن نفسك ودفعا لأنواع العقوبات والغرامات التي قد تسلط عليك في حال المخالفة. وإلى الله جل وعلا المشتكى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما رأيكم في استعمال عارض البيانات الضوئي في الدروس العلمية في المسجد، كبيان صفة الصلاة مثلا ومخارج الحروف وغير ذلك، مع عدم عرض صور ذوات الأرواح أو الفيديو أو المقاطع الصوتية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، السؤال هذا ذكرني بأحد إخواننا، وش اسمه الأخ اللي كان يدرس الصم عندنا؟
حمزة.
ما شاء الله. حمزة أخونا، حمزة وفقه الله. الأخ حمزة ذكرني بأحد إخواننا كان يدرس ليحسن لغة الصم البكم، وكان يدرس في مسجدنا لهؤلاء الإخوة جزاه الله خير، وقد نفع الله عز وجل به كثيرا من هؤلاء. لكن مع الأسف الشديد جاء عرض وإقامة في السعودية فترك هؤلاء، فترك هؤلاء وذهب، وكنت التقيته في العمرة الماضية عند الشيخ فؤاد العمري وفقه الله جل وعلا، وهو ما شاء الله يعني ذو سمعة طيبة عندهم وله نشاط مع أولئك حتى في تلك البلاد الطيبة المباركة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضى. المهم ذكر حمزة لأنه كان يدرس إخوانه بما يعرف بالدطش، ما شاء الله كان يدرس إخوانه بالدطش، ودرسهم عندنا الأصول الثلاثة، ودرسه يعني درسهم متونا في العقيدة جزاه الله خير الجزاء، وجعل عمله هذا مخلصا لوجهه وفي ميزان حسناته يوم القيامة. فلا حرج في استعمال الدطش، يعني مثله مثل الصبورة نفس الشيء، إذا يعني اجتنبنا استطيع أن نقول هذه صبورة عصرية، والشيء الطيب فيها أنك تستطيع يعني لو يسر الله عز وجل هذه الوسيلة، ونكون شوية في بحبوحة من أمرنا، هذه الوسيلة نستعملها مع إخواننا جميعا، ونعطي كل واحد من المشايخ وطلبة العلم عندنا مثل هذه الوسيلة يستعملها، يعني مرتبطة بالجهاز والدرس عنده في الجهاز، الصفحة التي تعرض على جهازه تعرض على الحائط بتكبير كبير ويقرأها كل الحضور. هذا شيء طيب، وسيلة من وسائل الطيبة تشبه هذه الوسيلة التي نبث من خلالها هذه الأجوبة وهذه الساعة التي نسأل الله عز وجل أن تكون ساعة مباركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول أحد أصدقائي ممن كنت أدرس معهم في الثانوي اغتر بشبهات عدنان إبراهيم، خاصة فيما يتعلق بخال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وما يتعلق بنزول عيسى بن مريم عليه السلام وظهور المهدي، وصار يشكك في ذلك، وقد نصحته مرة واحدة وأتيته بالأدلة وأقوال أهل السنة، إلا أنه طلب المناقشة وأن يأتيني بالأدلة، فماذا تنصحني يا شيخ؟ هل ألج معه في المناقشة أم لا؟ علما أنه لا يرجع إلى العلماء بل يغمزهم، وأخاف عليه أن يتوغل في هذا النفق المظلم فيمجه الإسلام والمسلمون.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله سلف هذه الأمة، أقول الكرام والعظام، عظام والله بمواقفهم، عظام بآثارهم وأصولهم وقواعدهم التي بها يحفظ هذا الدين، والتي بها تحفظ هذه الملة بإذن الباري جل وعلا. من هذه الأصول العظيمة أنهم يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، يحذرون من سماع وقراءة والقراءة لأهل الشبهات. أهل الشبهات فتنتهم عظيمة، يكفي أن نعلم أن أعظم فتنة ابتليت أو تبتلى بها، ستبتلى بها هذه الأمة، هي فتنة المسيح الدجال، هي فتنة المسيح الدجال الذي يفتن الناس الفتنة العظمى التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شرها، وحذر أمته من عظائمها، حتى أنه قال ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، ما من نبي، آلاف الأنبياء بعثهم الله جل وعلا يحذرون من شره، وشره لا يظهر إلا في آخر الزمان. هذا لنعلم أن مجالسة الأشرار وباء، وباء عظيم. هذا الوباء لا يأتي على الأبدان ولا يسبب القروح والآلام، بل إنه وباء يأتي على الأديان، يأتي على الأديان وينسف عقائد الناس ويوقعهم في الشكوك بعد أن كانوا في اليقين، يوقعهم في الضلالة بعد أن كانوا على هدى مستقيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكل مرة يظهر لنا دعي من هؤلاء الأدعية ودجال من هؤلاء الدجاجلة، منهم من يحسن الكلام ومنهم من يحسن التلبيس، أو نقولها بعاميتنا يحسن التبلعيط كالدجال الذي ابتلينا به في بلدنا، منهم من يحسن التضحيك والتهريج، يأتي الناس من هذا الباب والناس يجلسون في مجالسه حبا في الترويح على أنفسهم، ولكنهم يخدعون من غير أن يشعروا فيقعون في حباله، لأن هذا كله من مكره وخداعه. يأتي الناس بهذه الصورة وبهذا الأسلوب وهو قاصد أن يوقعهم في حبال ضلاله وانحرافه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أنا هذا الرجل ما سمعت له كلمة واحدة، ولكني أحيانا يعني أقرأ لبعض الكلام الساقط من كلامه والذي خدع به الناس وفتن به أصحاب، إما أصحاب القلوب المريضة أو أصحاب القلوب الفارغة. وأمثال هؤلاء إذا وجدوا قلوبا فارغة ملؤوها بشرهم وضلالهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه دائما وأبدا هي مداخلهم إذا جاءوا، وهذه كلها عندنا احنا من أصول الاعتقاد، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما نعتقده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نعتقد، وهذا أصل من أصول عقيدتنا، أن عدالة الصحابة شيء مجمع عليه، وكما يقال بالتعبير ما أدري السياسي ولا يعني خط أحمر، عدالة الصحابة هذا شيء لا يناقش عند أهل السنة والجماعة. وإذا قلنا الصحابة، الصحابة جميعا، ولهذا العلماء حددوا معنى الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اشترطوا رأى النبي، لأنه من الصحابة من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان كفيفا كعبد الله بن أبي مكتوم رضي الله تعالى عنه، وهو من أحب الصحابة إلى قلب رسول الله رضي الله تعالى عنه. لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات وهو مؤمن، هذا هو الصحابة، ومات على الإيمان، لقيه ولو ساعة من حياته. وقد ثبتت الصحابة لأمثال هؤلاء. ومن الصحابة من لازم الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن أعلن إسلامه، وكان أول المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعلنا من المخلصين في محبتنا له ولذريته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الصحابة من لقي النبي أو لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة دون ذلك، منهم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، الملقب بخال المؤمنين، هذا الذي من عدالته أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لمراسلاته، كان يكتب رسائل النبي، وكان يكتب ما هو أعظم، كان يكتب الوحي رجل يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة الوحي المنزل من السماء، ثم يأتي من يأتي من أمثال هؤلاء الأذناب، أقول أذناب لأنهم أذناب المستشرقين، ليطعنوا فيه وفي عدالته وفي جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبحهم الله. فهذا أمر ماهوش مجال للحديث فيه، ربما يطول. أنا المهم هو أن أنبه أخي السائل، إذا استطاع أن ينبه هذا الأخ المبتلى بهذه الأفكار وبهذه الشبهات، أنا أنصح أخي السائل أن ينصحه بترك هذا، وأن لا يناقشه، ما يدخلش معاه في النقاش، لأن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يناقشوا من مثلك يا أخي، لأنك ربما أنت محدود العلم ومحدود القدرة على المناقشة، وهؤلاء أصحاب شبهات، وأصحاب الشبهات يستجمعون ما عندهم ولا ما عند شيوخهم في مسألة واحدة، كما مثل ما كان التكفيريون يجمعوا هذا اللي يجي مسألة العذر بالجهل ويفني عمره في هذه المسألة، يجيب يقرأ لكل من تكلم فيها، يعني جانب واحد تكلم فيها وقال فيها، ويبقى حياته كامل كلها وهو يدندن في هذا الموضوع، يصعد بالعذر بالجهل، ينزل بالعذر بالجهل، يأكل بالعذر بالجهل، ويشرب بالعذر بالجهل، ينام بالعذر بالجهل، ويستيقظ بالعذر بالجهل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وانت هذه مسألة، أنت هذه المسألة سمعتها في درس من دروس مشايخنا الأجلة الكرام، واقتنعت وأخذت قوله واقتنعت بما ذكره، ورك تتعبد الله عز وجل بهذا الاعتقاد في هذه المسألة، ورك ماشي هك ماشي تتعلم في دينك وتتربى على أئمتك وعلمائك، وهذاك الساقط التالف وقف عند هذه المسألة بسببها كفر العلماء، لا هو يجالس عالما ولا هو يسمع لعالما، أبقى هو ومن حوله ممن كان جهولا على شاكلته وعلى طينته. هذا كيف يعني؟ كيف راح يعني تهقق قلوبهم؟ من يسمعون وعلى من يتربون؟ قولوا بربكم يا إخوان. ولهذا يبقى فتنة في الأمة، نسأل الله جل وعلا أن لا يكثرهم، وبالتالي لا إياك ثم إياك أن تناقشه. إذا أردت به أو له خيرا، شوف كش جزء من الأجزاء اللي فيها ردود على هذا الداعي الدجال، أعطيها له، وفيه ردود كثيرة على هذا الرجل، شوف رد من الردود الطيبة وأعطيه له واجتنبه بعد ذلك، ولا تكن عاطفيا، لا تكن عاطفيا، كن وقافا عند حدود الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعلى حسب سؤالك، هذا الرجل قد تشرب بهذه الضلالة والشبهة التي عند ذلك الضال المضل، صلى الله عز وجل أن يخفي المسلمين شره، واجتنبه ولا تجالسه ولا تسمع كلامه، واقطع صداقتك معه إلا أن يتوب إلى الله رب العالمين، ويسير على ما يسير عليه أهل السنة، على ما عليه علماؤنا وأئمتنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
كما تجعل. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا آخر السؤال نختم به إن شاء الله تعالى. يقول حفظكم الله، يقول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فبما أن الجمع بين الأختين محرم، فهل يعني ذلك أن الزوج يصبح محرما لأخت زوجته استدلالا بأنها محرمة عليه تحريما مؤقتا، وهل هناك فرق بين التحريم المؤبد والتحريم لأمد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني ظهر السائل من خلال سؤاله أنه أجاب على نفسه بنفسه، ما دام أنه يفرق بين التحريم المؤقت والتحريم المؤبد، هذا هو الجواب على هذا السؤال. التحريم المؤقت يكون تحريما ما بقيت علته أو ما وجدت علته، وعلته هو الزواج من الأخت. ما دام أنه زوج لأختها لا يجوز، زوج لهذه الأخت لا يجوز له، يعني للزوج أن يتزوج بأختها ما دام زوجا لهذه لأختها. يعني هو هناك زينب وفاطمة، هو زوج لفاطمة، لا يجوز له ما دام متزوج بفاطمة أن يتزوج زينب. وإذا طلق فاطمة أو ماتت فاطمة فإن العلة تزول، والحكم في هذا الباب يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم اللي هو حكم التحريم، تحريم الجمع. ومعلوم أن الرجل بإمكانه أن يجمع بأكثر من امرأة، تعلم هذا خالد، زوجتك تسمع الحصة. إذا كان يمكنه أن يجمع، لا يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. أما الأم إذا تزوج بابنتها فلا يحل له أن يتزوج أمها أبدا. وهكذا بالنسبة للزوجة كذلك، بالنسبة لأصول زوجها هذا الفرق. أما ما كان محرما عليه تحريما مؤبدا، يعني كالقرابات، كالقرابات وأنواع المصاهرات مثل التي ذكرت، كالأخت والأم والجدة والخالة والعمة، هادو للتأبيد، هادو للتأبيد. ففرق بين هذا وذاك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، ويوفق جميع إخواننا وأخواتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل لن ويرزقنا اجتنابه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وسددكم وزادكم توفيقا. هذا إن شاء الله تعالى آخر هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وينفعنا وإخواننا به. نختم إن شاء الله تعالى مجلسنا بسؤال الله جل وعلا أن يجمعنا على خير، وهذا آخر المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.